أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلو سئلنا بموجبتين هما في قوة النقيضين، أو بموجبة ومعدولة كقولنا الإنسان إما واحد أو كثير، وإما ألف وإما لا ألف، لم يلزمنا أن نجيب البتة، وإن أجبنا أجبنا بلا هذا ولا ذاك، بخلاف ما إذا سئلنا بطرفي النقيضين، لأن معنى السؤال بالموجبتين إلى آخره. قلنا بالأمس بأن البحث ينصب على هذه النقطة، وهي أنه أولا كيف نسأل، وثانيا إذا سئلنا متى نجيب، وثالثا إذا أجبنا كيف نجيب. إذن هذه الأبحاث لا بد أن يلتفت إليها جيدا، وهي أبحاث مرتبطة بعلم المنطق وبنظرية المعرفة بنحو من الأنحاء، وهو أنه السؤال كيف يكون، ومتى نجيب ومتى لا نجيب، وإذا أجبنا كيف نجيب. أما الأمر الأول وهو أنه كيف نسأل، الجواب هو أنه تارة أن السؤال يكون بنحو موجبتين في قوة النقيضين، أو بنحو موجبة معدولة المحمول. مثال الأول واضح مرارا ذكرنا، قلنا قرأنا في محله أن الموجود إما واحد وإما كثير. أما فيما يتعلق بالقسم الثاني الموجبة المعدولة المحمول، كما يشير يقول زيد هو إما ألف أو هو لا ألف، بنحو يكون حمل السلب باعتبار أن أداة الربط متقدمة على حرف السلب. يقول إذا كان السؤال بموجبتين في قوة النقيضين، أو بموجبة معدولة المحمول، فهنا نحن الأولى ألا نجيب. طبعا هذا يكون في علمكم في المقدمة، طبعا البحث واضح ولكنه من باب التذكر. إذا سئلنا عن الماهية من حيث هي ماهية، يعني سئلنا هل الإنسان من حيث هو إنسان واحد أو كثير، هل الإنسان من حيث هو إنسان بصير أو لا بصير، هكذا يكون. يقول الأولى ألا نجيب. لماذا لا نجيب؟ لأنه أنت إذا قلت لا، لا هذا ولا ذاك، ظاهره ارتفاع ماذا؟ النقيضين، لأن المفروض أن الموجبتين في قوة ماذا؟ النقيضين. فإذا قلت لا واحد ولا كثير، هذا معناه ارتفاع النقيضين. وإذا قلت واحد لا واحد، هذا معناه الاتصاف ماذا؟ بالكثرة. إذا قلت لا كثرة، هذا معناه الاتصاف ماذا؟ باعتبار في قوة النقيضين يكون اتصاف ماذا؟ بالوحدة. هذه قاعدة التفتوا جيدا. وهناك في الفهم العام أن الاتصاف يساوق العينية ويساوق الاتحاد، يعني عندما تقول هذا الإنسان واحد أن المفروض أننا سألنا من حيث هو إنسان، فتكون الوحدة مأخوذة أين؟ مأخوذة في الإنسانية، يعني داخل أين؟ في ماهية الإنسانية، لأن السؤال إنما كان عن الإنسان بما هو إنسان. فإذا لم يكن متصفا بالوحدة فهو متصف بالكثرة، لم يكن متصفا بالكثرة فهو متصف بالوحدة. وحيث أن السؤال عن الإنسان بما هو إنسان، فيكتكون الوحدة أو الكثرة داخل أين؟ في معنى الإنسانية. إذن التفتوا جيدا في الفهم العرفي العام، إذا سألنا أو سئلنا بموجبتين في قوة النقيضين، إذا قلنا لا ظاهره ارتفاع النقيضين، إذا قلنا أحدهما غير متصف بأحدهما ظاهره الاتصاف ماذا؟ بالآخر. وعند الفهم العرفي الاتصاف يساوق الاتحاد، يساوق العينية. ولما كان السؤال عن حيثية الإنسان، هذا معناه أن الوحدة أخذت في الإنسانية، الكثرة أخذت أين؟ في الإنسانية. فالأولى أن نجيب أو أن لا نجيب؟ الأولى أن لا نجيب، هذا هو الصحيح. أما إذا كان ولا بد، لا بد أن نجيب، التفتوا لي جيدا. أما وإذا كان لا بد أن نجيب، يقول الأولى أن نجيب بنفيهما معا، تقول لا واحد ولا كثير. وهنا يأتي الإشكال السابق، وهو أنه يلزم ارتفاع النقيضين. التفتوا أن الأبحاث كيف أنه في الأسفار وفي جملة من الكتب مو منظمة. هنا يأتي بحث تقديم السلب على الحيثية، يقول حتى لا يكون النفي والسلب مطلق، وإنما يكون سلبا مقيدا بالمرتبة، فقدما سلبا على ماذا؟ على الحيثية. يعني مو أنه ليس واحد ولا كثير مطلقا، من حيث هو إنسان ليس بواحد ولا بكثير، لا أنه ليس واحدا ولا لا واحد ولا كثير مطلقا حتى يلزم ارتفاع النقيضين. ما أدري واضح الجواب؟ إذن بحث وقدما سلبا على الحيثية أين يأتي؟ يأتي هنا. فلذا كان من الناحية المنطقية والمنهجية كان ينبغي تقديم هذا البحث. فلو سئلنا بموجبتين نقول الأولى أن لا نجيب. إذن من هنا يتضح لنا أنه ما هو السؤال الصحيح، لابد أن نسأل السؤال الصحيح هكذا: الإنسان بما هو إنسان موجود ماذا أم لا؟ مو نسأل بموجبتين، نسأل ماذا؟ بالنقيضين، بصريح النقيضين. والجواب نجيب ماذا؟ لا. لماذا؟ لأنه الوجود مو مأخوذ فيه، واحد الطرفين كاذب أخذ الوجود، والطرف الآخر ماذا؟ صادق، وهو ماذا؟ عدم أخذ الوجود. وهذا البحث تقدم بالأمس بيانه بشكل واضح، بأنه حتى لا يدخل السلب في الذات، وأن يكون جزءا من الذات وعينا من الذات، الأولى ماذا نفعل؟ أن نقدم سلبا على الحيثية. هذا هو المطلب الذي أشرنا إليه. أما إذا سئلنا، هذه القاعدة الأولى، أما إذا سئلنا بماذا؟ بالنقيضين. قل سألنا الإنسان بما هو إنسان، هل هو موجود أم لا؟ نختار ماذا في الجواب؟ نختار السالب، نقول ليس بموجودين، ولا محذور في ذي، ولا في الواقع، وليس، يعني الوجود ليس مأخوذا في المرتبة. أنا أولا أقرأ لكم حاشية الحكيم السبزواري في الحاشية صفحة 6، وبعد ذلك نأتي إلى التطبيق، اللي تطبيق العبارة اللي في الحاشية هو أوضح موجود من العبارة الموجودة في المتن. تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 3 في صفحة 6. قال: فلو سئلنا بموجبتين، الحاشية رقم 3، أي سئلنا عن الماهية المحيطة بحيثية الذات، يعني سئلنا هل الإنسان بما هو إنسان واحد أو كثير، لم يلزمنا أن نجيب بأحد الطرفين، وإن لم تخل الماهية من أحدهما لم يلزمنا الإجابة البتة، وإن كان في الواقع ونفس الأمر يخلو من أحدهما أو لا يخلو، لا يخلو. إذ المفروض أنهما، هذا بيان لم تخلو الماهية من أحدهما في الطرف في إذ عن أحدهما من الطرفين، إذ المفروض هذا تعليل لعدم خلو الماهية من أحدهما، إذ المفروض أنهما في قوة النقيضين أي الطرفان. لماذا لم نجب؟ ما هو وجه عدم الإجابة؟ قال لأن لو أجبنا بأحد الطرفين مع أن الماهية مأخوذة بحيثية ماذا؟ الذات، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، توهم إما العينية أو الجزئية، يعني أن أحد الطرفين إما هو عين الماهية أو جزء الماهية. لماذا يتوهم؟ باعتبار نحن سألنا عن ماهية الإنسان من حيث هي ماهية الإنسان. أما بخلاف ما إذا سئلنا بطرفي النقيض، التفتوا جدا، سئلنا بطرفي النقيض يعني قلنا موجود أم لا، فإنا نجيب حينئذ بأحدهما وهو ماذا؟ وهو السلب. نقول لا، هل الموجود مأخوذ في الإنسان من حيث هو إنسان؟ الجواب ماذا؟ لا، انتهت القضية، وهذه الصادقة وأخذ الوجود تكون ماذا؟ كاذبة. فإذا فما هما نقيضان ارتفعا ولم يرتفعا، فما هما نقيضان لم يرتفعا، وما ارتفعا وهو الوجود المقيد أو العدم المقيد ماذا؟ ليس بنقيضين. وإنما لم يتوهم ذلك هنا، وهذا التوهم هناك، لماذا لا يأتي هنا؟ قال وإنما لم يتوهم ذلك، التوهم هناك لا يأتي هنا، إذ هناك اتصاف، لأنهما موجبتان، فإذا لم يتصف بأحدهما يتصف ماذا؟ بالآخر. أما بخلافه هنا يوجد اتصاف، لو يوجد عدم الاتصاف هناك لا يمكن أن نقول بأحدهما حتى ولو كان في قوة السالبة، لأنه اتصاف بالسلب. أما هنا نقول السالبة وهو اتصاف لعدم الاتصاف، هنا سلب الاتصاف، وهناك اتصاف ماذا؟ اتصاف بالسلب. قال إذ هناك اتصاف مع التحيث بحيثية الذات، وها هنا ماذا في النقيضين؟ ما هو؟ سلب الاتصاف. إن قلت، طبعا قد تقول بالأم ذكرنا ما المحذور في ذلك؟ الجواب إذا كان اتصاف يشترط وجود الموضوع، أما إذا كان سلب الاتصاف لا يشترط وجود الموضوع، وبهذا ميزنا بين الموجبة المعدولة وبين السالبة المحصلة. وحيث أننا نتكلم عن الماهية بما هي ماهية، لا معنى لأنه يشترط معها وجود المحظور، يعني عند ذلك تنقلب الماهية من حيث هي هي إلى ما هي مخلوطة بالوجود. إن قلت، سؤال أساسي تفتوا لي جيدا، احنا مو فقط قلنا أنه للوجود مأخوذ، العدم أيضا ماذا؟ غير مأخوذ. مو فقط الوجود مسلوب، العدم وهو نقيض الوجود أيضا ماذا؟ مسلوب. وهذا يلزم إذا لم يكن الوجود عينا، يلزم أن يكون السلب ماذا؟ السلب عينا. يقول لا، هنا نقدم السلب على الحيثية حتى يتضح بأنه لا هذا ولا ذاك كلاهما ماذا؟ غير مأخوذ بالذات. هذا البحث الذي تقدم بالأمس. إن قلت لما كان الكلام في الماهية مع التحيث المذكور توهم العينية أو الجزئية ها هنا أيضا، فكان السلب أيضا أين؟ في مرتبة ذات الماهية. قلنا أن لا نجيب أن الماهية من حيث هي ليست كذا، منأخر السلب عن الحيثية، بل نجيب أن الماهية ليست من حيث هي ماذا كذا. واضح صار؟ وهذه التفتوا جيدا، أو هذا مو مشكلة، وهذه مفاعدة وهذه فائدة، هذه صايرة قاعدة هنا، هذه هنا وهذه فائدة أخرى لتقديم السلب على الحيثية. فالمرتبة ظرف المسلوب لا ظرف ماذا؟ السلب. بالأمس بينا قلنا، أو قبل الأمس بينا قلنا بأن المرتبة قيد المنفي لا قيد النافي، قيد الوجود قيد العدم لا قيد ماذا؟ النافي. وفرق بين السلب الثبوت وبين ماذا؟ ثبوت السلب، والسلب المقيد والسلب ماذا؟ المقيد. والحمل الشائع، والفرق بين الحمل الشائع والحمل الأولي الذاتي. لذا تذكرون بعد في البداية والنهاية سيد الطبطبائي ميز بينهما ماذا؟ بالحمل الأولي والحمل الشائع، وهذا هو هنا وجه آخر، مو وجه أخرى، وجه آخر في لزوم الجواب للسؤال بموجبة وسالبة، وعدم لزومه للسؤال بموجبتين. التفتوا جيدا، من هنا تتضح لنا في القاعدة منطقية اللي بعد ذلك سنشير إليها. إذا سئلنا بموجبتين أو موجبة ومعدولة المحمول، يجب الجواب أو لا يجب الجواب؟ إذا سئلنا بموجبتين أو موجبة معدولة المحمول، لابد أن نجيب أو لا؟ لا، ليس بالضرورة أن نجيب. لا، ليس بالضرورة أن نجيب. أما إذا سئلنا بنقيضين، ها، لابد أن نجيب. وبهذا يتضح لكم فرق بحث أساس منطقي في القضايا، وهو أنه إذا كان السؤال بموجبتين أو موجبة معدولة المحمول فالأولى أن لا نجيب، وإذا أجبنا نجيب ماذا؟ طبعا عندنا نسأل في الماهية من حيث هي هي، ها. أما إذا سئلنا عن الماهية من حيث هي هي بالنقيضين فلا بد ماذا؟ ها، فلا بد من الإجابة. لذا قال فرق وجه آخر في لزوم الجواب للسؤال بموجبة وسالبة، وعدم لزومه للسؤال بموجبتين، أن الأول يعني ماذا؟ يعني النقيضين منفصلة حقيقية دائرة بين النفي والإثبات، فلا يمكن الخروج عنهما، يعني لا يمكنك أن لا تجيب في النتيجة، إما هذا الطرف وإما ذاك الطرف كما ترى في المحاورات، فليختر أحدهما. أما بخلاف ماذا؟ بخلاف الثاني فإنه ليس دائرا بين الأمر والإثبات، ليس منفصلة حقيقية. تعالوا معنا إلى حاشية 4، خلنا نقراها حتى بعد كل المطلب يتضح. هسه لماذا لا نجيب إذا كان جواب عن السؤال كان بموجبتين أو موجب معدول لا نجيب؟ يقول لأن الظاهر العرفي أن كلاهما اتصاف، لأنه موجبة، وفي الموجبة يوجد اتصاف لو سلب الاتصاف، في الموجبة يوجد اتصاف، فإما اتصاف بأمر موجودي وإما بأمر ماذا؟ بأمر عدمي. يقول ليش الأولى لا نجيب؟ يقول لأنه في العرف إذا أنت نفيت أي طرف فمعناه أنه يتصف ماذا؟ بالطرف الآخر، لأنه في قوة النقيضين، فالأولى أن لا تجيب عرفيا، لأنه بمجرد أن تجيب تقول ليس بواحد، هذا معناه إذن هو ما هو؟ هو كثير، يعني اتصاف بالكثرة. وحيث أن السؤال عن حيثية الذات فيكون تلك الكثرة عين ماذا؟ عين الذات. بضميمة أن الموجبتين في قوة النقيضين لا يجوز الخلو عنهما في الواقع ونفس الأمر، فإذا لم يتصف بهذا يعني بأحد الطرفين اتصف ماذا؟ بذاك. خب، هذا الاتصاف العرف ماذا يفهمه؟ أن الوصف غير الموصوف، لو أن الوصف عين الموصوف، عين الموصوف. لماذا؟ لأن السؤال عن حيثية الذات. يقول بنحو الاتحاد لمكان التحيث بحيثية ماذا؟ الذات. واضح هذا المعنى؟ ها؟ هسه تعالوا إلى العبارة. طبعا هذا المعنى أوضح منهم جميعا تكلم فيه الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء كما أشرنا في الفصل الأول من المقالة الخامسة. قال فإن كان طرفا المسألة عن موجبتين لا يخلو منهما شيء لم يلزم أن نجيب عنهما البتة، وبهذا يفترق حكم الموجبة والسالبة والموجبتين اللتين في قوة ماذا؟ النقيضين. ما أدري واضح هذا المعنى؟ جيد الإخوة إن شاء الله. صفحة 201 بحسب هذه الطبعة اللي محققة من قبل شيخنا الشيخ حسن زادة. تعالوا إلى العبارة. يقول فلو سئلنا بموجبتين هما في قوة النقيضين أو بموجبة ومعدولة، يعني موجبة معدولة المحمول، مثال الأول الموجبتين في قوة النقيضين كقولنا الإنسان إما واحد أو كثير، ومثال الثاني يعني الموجبة معدولة المحمول وإما ألف وإما ماذا؟ ها؟ وإما لا ألف، لم يلزمنا أن نجيب البتة. التفت جيدا، لماذا لم يلزمنا أن نجيب البتة؟ تعليله في قوله لأن معنى السؤال. هذه الشق الثاني. يقول أولا لا يلتزم الإجابة، الأولى أن لا نجيب. لماذا الأولى أن لا نجيب؟ ما هو السبب؟ قال لأن معنى السؤال بالموجبتين، بين شارحتين اجعلوها بحسب العرف، لأن معنى السؤال بالموجبتين بحسب العرف والفهم العرفي ما هو؟ أنه إذا لم يتصف بهذا الطرف لأنه في قوة النقيضين فهو متصف ماذا؟ بالطرف الآخر. فإذا الأولى ماذا؟ ألا نجيب. هذا إذا قبلنا هاي القاعدة. هسا إذا واحد شاف لا مضطر أن ماذا؟ أن يجيب، وإن أجبنا وإن كان لابد من الإجابة. هذه بواي مهم في المحاورات، لأنه إذا السائل ذكي تستطيع أن يحصرك في طريق ويوهم العرف بأنه إذا تقع أنت في التناقض، لأنه إذا قلت لا هذا لا ولا ذاك رفعوا للنقيضين، إذا قلت لا هذا فإذا ماذا؟ اتصاف بذاك، والمفروض الاتصاف بكليهما فيه ماذا؟ فيه محذورون. فلهذا قال وإن أجبنا، يعني وإذا كان لابد من الإجابة، وإن أجبنا، أجبنا بلا هذا ولا ذاك، نجيب بلا هذا ولا ماذا؟ ولا ذاك. هذا كله إذا كان السؤال عن ماذا؟ عن موجبتين في قوة النقيضين أو موجبة معدولة المحمول. وأما إذا كان السؤال بطرفي ماذا؟ بخلاف ما إذا سئلنا بطرفي النقيضين فجوابنا ما هو؟ نختار السلب، نقول هل الوجود مأخوذ أم لا؟ الجواب ماذا؟ لا ليس بمأخوذ. ما أدري واضحة العبارة؟ واضحة بعد. قال لأن معنى السؤال بالموجبتين بحسب العرف إنه إذا لم يتصف بهذا اتصف بذاك. طبعا هنا التفتوا لي جيدا، هنا نقطة مهمة. يقول بحسب العرف، وإن كان بحسب الدقة العقلية الاتصاف لا يستلزم الاتحاد، فإن كل اتصاف معناه العينية في الذات. أنت جنابك عندما تقول الجسم أبيض يعني بالضرورة أن البياض مأخوذ في ماهية الجسم، لا، الاتصاف أعم من اتحادي والعينية. ولكن عادة العرف ماذا يفهم؟ يفهم من الاتصاف الاتحاد. لذا هاي الواو واو حالية. يقول وإن كان الأمر كذلك، يعني أن الاتصاف لا يستلزم الاتحاد، ولكن العرف عادة يفهم ذلك أو لا يفهم، يتصور بمجرد عدم الاتصاف بأحدهما هو اتصاف ماذا؟ اتصاف بالآخر. واضح هذا المعنى؟ قال والاتصاف لا يستلزم الاتحاد. مع أن الاتصاف لا يستلزم الاتحاد منطقيا دقيا عقليا، إلا أن الوهم العرفي أو التوهم العرفي والفهم العرفي يتصور أن الاتصاف ماذا؟ ها؟ يستلزم الاتحاد. مرادا من الاتحاد هنا العينية إخواني، يعني عين الماهية. وهذا يكشف لنا، خلوا ذهنكم يمي، افتحوا قوس، أنه مو بالضرورة صدر المتألهين عندما يقول اتحاد مراد ماذا؟ غير العينية. لا، قد يطلق الاتحاد ويراد ماذا؟ العينية. إذن عندما يقول هناك اتحاد بين الوجود والماهية، مو بالضرورة أن الاتحاد فرع الاثنينية. هذه احفظوها القاعدة. الإخوة اللي درسوا معنا الجزء الأول يعلمون ماذا أقول. مو بالضرورة إذا قلنا أن الوجود متحد، أن الماهية متحدة مع الوجود، يعني أكو هناك نحو من الاثنينية. لا، قد يطلق الاتحاد ويراد ماذا؟ يراد العينية. لذا تعالوا معنا إلى صفحة 5، تعالوا معنا إلى صفحة 5 آخر الحاشية رقم 1، آخر الحاشية. قال إذ ليس نقيضا، فما ارتفع ليس نقيضين، وما هما نقيضان لم يرتفعا. شنو آخر العبارة؟ والاتصاف أعم من العينية. إذن فسر الاتحاد ماذا؟ بالعينية. إذن عندما يقول اتحاد يريد من الاتحاد ماذا؟ العينية. هنا أنا أكفت عبارة قيمة، وإن كان خارج عن بحث منطقي، ولكنه مفيد باعتبار أنه حتى لا يبقى تقريبا فرد شيء في الأسفار وحواش الأسفار مواضحة. تعالوا معنا إلى صفحة 7 السطر الثالث. ثم إن بناء هذه التعليقة، تعليقته هو الحكيم السبزواري، وإن كان على الاختصار، وجدتها العبارة، وإن كان على الاختصار، لكن لا بأس بذكر كلام الشيخ في هذا المقام، يعني ما ذكره في الإلهيات وما ذكره في من إلهيات الشفاء في هذا المقام، وما ذكره المصنف في شرح كلام الشيخ لزيادة الإيضاح. ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ في المقالة 5 من إلهيات الشفاء كما قلنا في الفصل الأول: وبذلك وبهذا يفترق حكم الموجب والسالب والموجبتين اللتين في قوة النقيضين. تعلمون هذا بعد بحث منطقي ليس بحثا فلسفيا، وإن كانت له ثمرات فلسفية. وذلك أن الموجب منهما، يعني من الموجبتين، وذلك أن الموجب منهما الذي هو لازم للسالب، يعني الموجب ظاهرها موجبة ولكنه باطنها ماذا؟ سالبة، لأنه في قوة النقيضين. أحد الطرفين يصير موجب وآخر يكون ماذا؟ سالب، ولكن ظاهره موجب. معناه أنه إذا لم يكن الشيء موصوفا بذلك الموجب، الآخر كان موصوفا بهذا ماذا؟ بهذا الموجب. إذا لم يكن واحدا فهو موصوف ماذا؟ بالكثرة. وإذا لم يكن كثيرا فهو موصوف ماذا؟ بالوحدة. وليس إذا كان موصوفا به كان ماهيته هو. ليس بالضرورة أن الاتصاف يستلزم ماذا؟ تستلزم عينية في الماهية، أبدا لا يوجد مثل هذا. هذه عبارة من؟ عبارة الشيخ في إلهيات الشفاء. قال المصنف في شرحه، في شرح هذا الكلام: يعني بوقوع الجواب بأحد الطرفين وبعدم لزوم الجواب بأحدهما، يعني بوقوع الجواب بأحد الطرفين في النقيضين، وبعدم لزوم الجواب بأحدهما أي في الموجبتين، يحصل الفرق بينما إذا كان السؤال واقعا عن طرفين أحدهما موجب والآخر سالب كما في النقيضين، وبينما إذا كان عن طرفين هما موجبتان في قوة الموجبة والسالبة في قوة النقيضين. ثم قال، يعني ثم قال صدر المتألهين، هذا الحكيم السبزوالدة يقول ثم قال، يعني ثم قال صدر المتألهين: فإنما يتحقق الفرق بين الذين وذين، بين الموجبتين في قوة النقيضين وبين الموجبة والسالبة، يعني بين النقيضين حقيقة، بأنك تجيب عن السؤال الأول، يعني ما هما نقيضان، بطريق السلب بشرط تقديمه ماذا؟ ها؟ بشرط تقديم السلب على الحيثية، حتى مو إذا نفينا الإيجاب عين الماهية يكون السلب عين الماهية. أما ولا يلزمك الجواب عن السؤال الثاني، يعني الموجبتين في قوة النقيضين بأحد الطرفين، لجواز خلو المرتبة عنهما جميعا. وقد بينا مرارا ما معنى خلو المرتبة عنهما جميعا، يعني ما هما نقيضان ليس في هذه المرتبة وإنما في مرتبة أخرى، وذلك لأن السؤال الثاني يقتضي أن الموجب منهما الذي هو مساوق للسالب إذا لم يكن مقابله وهو الموجب الآخر صادقا، كان هذا الموجب ماذا؟ صادقا، لأنهما موجبتان فاتصاف، فإذا لم يكن الاتصاف الأول صادقا يكون الاتصاف الثاني صادقا. ولكن معنى صدقه ها هنا مع هذه الحيثية يقتضي أن معنى الإنسانية بعينه معنى الموجود وهو فاسدون. فلو أجيب، هذا كله تعليل عدم الإجابة، فلو أجيب به كان الإنسان موجودا في الواقع أو واحدا أو أبيضا، كان معناه بعينه معنى الماذا؟ معنى الوحدة. يعني لو أجيب بأحد الطرفين مع أن السؤال بحيثية الذات، يلزم أن يكون ماذا؟ ها؟ أن ذلك الجواب داخلا في عين الماهية. والوحدة ماهية بعينها ماهية شيء ما اتصف به، فظهر الفرق بين السؤال المردد بين الموجب والسالب وبين السؤال المردد بين الموجبتين، ولكن بهذا الشرط، بهذا القيد: إذا قيد الموضوع بحيثية ذاته ظهر الفرق في استحقاق الجواب وعدم الجواب. في الموجبتين لا يوجد استحقاق الجواب، أما في النقيضين يوجد استحقاق ماذا؟ يوجد استحقاق الجواب. واضح هذا البحث إلى هنا؟ نقطة، انتهى البحث. الأمر الثالث إلى هنا انتهى، يعني البحث في العلاقة القائمة بين الماهية ولوازم ماذا؟ ولوازم أو عوارض الماهية. وبهذا اتضح، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وبهذا اتضح أن عبارة والاتصاف لا يستلزم الاتحاد، هذا من تتمات البحث الثالث، من تتمات البحث في الأمر الثالث. أما الحكيم النوري في الحاشية جعل هذا مرتبطا بالبحث الرابع، يعني في الكلية الطبيعي. لذا تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 1 في صفحة 7، يقول: أي اتصاف الكثيرين بالطبيعة الكلية المشتركة بينها لا يستلزم كون تلك الطبيعة المشتركة فيها واحدة في نفسها أو من جهة نفسها. إذن داخل في بحث الكلية الطبيعي، مع أنه لا، هاي العبارة بالبيان الذي بيناه الحق مع الحكيم السبزواري أنها من تتمات ماذا؟ من تتمات البحث الثالث. إذا قلت هنا ضعوا نقطة، وليس، لابد أن يكون في أول السطر، وليس أن الإنسانية. ما هو البحث الرابع وهو البحث الأخير تقريبا من هذا الفاصل؟ وهو البحث في الكلي الطبيعي. تعلمون بأن البحث في الكلي الطبيعي له جهات متعددة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الحاشية هنا في الأسفار أشار إلى جهتين من جهات البحث في الكلي الطبيعي. تعالوا معنا إلى الحاشية رقم 2. قال بحث آخر، يعني بحث آخر في هذا الفصل، إذا هذا الفصل كان به بحوث متعددة، البحث الأول في تعريف الماهية، البحث الثاني في علاقة الماهية، وأبحاث تقدمة موقع الماهية، حقيقة الماهية، هذه أبحاث أشرنا إليها. أما هذا البحث الأخير من هذا الفصل، قال بحث آخر من أبحاث الماهية، ولكن هذا البحث الأخير ينحل إلى عدة مسائل كلها أو كلها قريبة من البداهة. من هذه المسائل أن الماهية، يعني كالإنسان، التي تعرضها الكلية، مراد من الكلية هنا يعني الكلي المنطقي، يعني ما لا يمتنع الاشتراك فيه، اللي المجموع من الماهية والكلي المنطقي يصير عندنا ماذا؟ الكلي العقلي. أن الماهية التي تعرضها الكلية في الذهن، والماهية التي تعرضها الشخصية في الخارج، هل هذه الماهية التي في الذهن هي كلية، هل هي بعينها موجودة في الخارج أو لا؟ وهذا هو البحث المعروف، أن الكلي الطبيعي له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج. بعبارة أخرى، أن الماهية كالإنسان له تحقق في الخارج أو هو ليس بمتحقق، وإنما أفراده متحققة، أي منهما؟ الإنسان غير متحقق في الخارج، أفراد من متحقق في الخارج؟ ها؟ أفراد الإنسان، وإلا نفس الإنسانية متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة. هذا هو النزاع المعروف قديما وحديثا، أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو غير موجود. السؤال الثاني، إذا كان موجودا بأي نحو هو موجود؟ هل موجود بنحو الوحدة العددية أو موجود بنحو الكثرة؟ ماذا؟ بنحو الكثرة العددية، أي منها؟ طبعا في الواقع تصير ثلاث نظريات الآن أشرحها، ولكنه من باب فقط قراءة النص وبعد ذلك أشرحها. قال أو هذا أولا، والجواب بالإثبات، يعني أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج كما يعتقد مشهور الفلاسفة، لا بمعنى أن الماهية وهي الإنسان عين حيثية الموجودية الخارجية. تفتولة أو هذا ينسجم مع مبنانا لو يخالف مبنانا؟ يخالف. نحن نعتقد أن الماهية الإنسان عين حيثية ماذا؟ يعني توجد مساوقة بين الإنسان وبين الوجود، أي في الخارج، يعني من نفس الحيث الذي ننتزع الوجود ننتزع ماذا؟ ننتزع الماهية. أما الأعلام يقبلون هذا أو لا يقبلون؟ هذا الذي قلنا أن حيثية الوجود عندهم شيء وحيثية الماهية عندهم ماذا؟ شيء آخر. فلذا قالوا أن الوجود والماهية أحدهما عين الآخر لو أحدهما متحد مع الآخر، كما قالوا في المادة والصورة. في المادة والصورة يمكن أن يقول أحدهما عين الآخر، لو لا بد أن نقول أحدهما متحد مع الآخر. متحد لماذا؟ لأن المادة شيء والصورة شيء آخر، الجنس والفصل وهكذا. أما هنا لا يقبل هذا المعنى، يقول لا بمعنى أن الماهية عين حيثية الموجودية الخارجية، بل بمعنى نحو من الاتحاد مع الوجود الخارجي على ما تقدم في بحث أصالة الوجود واعتبارية ماذا؟ واعتبارية الماهية. سؤال، خلوا ذهنكم يمين، خلوا ذهنكم للسؤال، جيد، هذان المتحدان كلاهما وجودي لو أحدهما وجودي دون الآخر؟ ها؟ أحدهما لو كلاهما؟ لا، قول قولهم هم يقولون اتحاد، مولانا الاتحاد فرع الوحدة لو فرع الاثنينية. خب كلاهما له وجود ومتحدان لو أحدهما دون الآخر، محال أن يكون كلاهما موجود. لماذا؟ اثنينية. لماذا؟ لأنه يلزم مو فقط الوجود أصيل، الماهية بجنب الوجود تصير أصيل. إذن أحدهما موجود والآخر ما هو؟ ها؟ ها موجود أو غير موجود؟ غير موجود. ولذا قلنا أنه الماهية تنتزع عندهم من أمر ماذا؟ من أمر عدمي. ليقول لنا قائل هؤلاء وإن قالوا هذا المعنى الجواب يصرحوا، وإن كان لم يصرحوا بعض الأحيان يصرحون، وإن كان لم يصرحوا ولكن هذا لازم الاتحاد من جهة وأصالة الوجود واعتبارية الوجود من جهة أخرى. يعني بعد أن قبلوا أن حيثية الوجود غير حيثية الماهية من جهة، وقبلوا أنه الوجود هو الأصيل دون الماهية، لابد أن تكون الماهية أمرا ماذا؟ أمرا عدميا، وإلا لو كان أمرا وجوديا لابد أن يكون عين الوجود لفرض أصالة الوجود. جيد، هذا بحث. والبحث الآخر، ومنها أن الماهية الموجودة، هسه انتهينا من البحث الأول، أن الكل الطبيعي موجود في الخارج أو غير موجود؟ الجواب أنه موجود. هسه الآن سؤال آخر، ما هو نحو وجوده؟ أن الماهية الموجودة في أفرادها هل هي متكثرة بتكثر الأفراد؟ لها كثرة عددية، بمعنى أن في كل فرد ماهية غير ما في الفرد ماذا؟ الآخر. يعني إنسانية كاملة موجودة في هذا الفرد، إنسانية كاملة موجودة في هذا الفرد، أو أنها واحدة في الجميع؟ لا، فد إنسانية موجودة في الخارج وهذول يتقسموها الأفراد فيما بينهم أيضا منهما، كما نسب إلى الرجل الهمداني إذا تذكرون، بانطباقها عليها جميعا. هنا في السؤال الثاني أو في البحث الثاني ماذا نختار؟ يقول باختيار الشق الأول، يعني نقول أنها موجودة بنحو الكثرة العددية. وهذان بحثان، هذان البحثان أو هذان السؤالان في هذا البحث الأخير من هذا الفاصل أشار إليهما، ولكن هناك عدة أبحاث أخرى مرتبطة بالكلية الطبيعية، عدة أبحاث أخرى. من أهم هذه الأبحاث اللي في سابقا طرحه بعض الأخوة، وهو أنه أصلا هاي الماهية منين جاية لدي؟ إحنا منين حصلنا هذه؟ إحنا نعلم أن الماهية موجودة وهي عين الوجود أين؟ في الخارج، خصوصا على مبنانا، وهذه من أين جاءت إلى الذهن؟ هذا بعد سؤال ما مرتبط بالبحث الفلسفي، هذا مرتبط ببحث نظرية المعرفة. الآن حد نفترض أن الماهية بأي طريق وصلت إلينا، وهناك نظريات أخرى طبعا، نظرية المشائين اللي هي نظرية التقشير، يعني هذه الأفراد جاءت وقشرناها فحصلنا على ماذا؟ على الماهية من حيث هي أبحاث أخرى تأتي، والحمد لله.